وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه يوجد فارق ملموس بين الأوامر والنواهي، غير مسألة أن الأمر يمتثل بفرد واحد والنهي لا يتحقق امتثاله إلا بترك المجموع. غير هذه القضية، هناك قضية أخرى، وهي أنه في باب النهي يحصل انحلال، يعني النهي ينحل بعدد أفراده إلى نواهي متعددة وأحكام متعددة، بخلاف الأمر فإنه ليس فيه هذا الانحلال. ونحن نريد أن نفسر هذه الظاهرة، لماذا حصل الانحلال في النهي؟ قلنا السيد الخوئي أجاب بإجابة، والسيد الشهيد أجاب بإجابة ثانية، والأجدر أن يجاب، وهذه راح تصير إجابة ثالثة، أن مقدمات الحكمة لو لاحظناها فغاية ما تقتضيه هو تعلق النهي بالطبيعة، ولا تقولوا شيئا أزيد من هذا. فدائما وظيفة مقدمات الحكمة ونتيجتها هو أن الحكم قد تعلق بالطبيعة، من دون أخذ قيد معها. وأما القضايا الأخرى من قبيل أن النهي ينحل إلى أفراد، أو لا ينحل، فذاك مطلب خارج عن مدلول مقدمات الحكم. ووظيفتها، فوظيفتها فقط وفقط هو إثبات تعلق الحكم بالطبيعة. أما الأشياء الزائدة على ذلك فهو خارج عنها. وإذا كان هناك شيء زائد فهو يستفاد من قرائن ونكات أخرى، أما ما هي تلك النكتة التي اقتضت أن يكون النهي انحلاليا على خلاف الأمر؟ ليست النكتة ما أفاده السيد الخوئي ولا السيد الشهيد، وإنما النكتة شيء آخر، وهي أنه في باب النهي يكون الغالب بحسب النظرة العرفية وجود المفسدة في كل فرد فرد، والمقصود المفسدة المستقلة فحينما يقول الوالد لولده لا تسايرْ المنحرفين خلقيا، فيفهم العرف أن في مسايرة هذا المنحرف مفسدة مستقلة عن المفسدة الموجودة في مسايرة الفرد الثاني، ففي مسايرة كل فرد مفسدة مستقلة. إن هذا هو الطابع العام والغالب في باب النواهي بحسب النظرة العرفية. فإذا جاء نهي من قبل الشارع فالعرف يحمل نظرته هذه وفهمه هذا في أحكامه الخاصة العرفية، على يحمل نظره هذا على الأحكام الشرعية. فإذا نهي عن شرب الخمر فيطبق تلك النظرة العرفية ويفهم وجود المفسدة في شرب هذا الخمر مستقلة عن المفسدة في شرب الخمر الثاني، وبما أن الشرع لم يرجع عن تطبيق هذه النظرة العرفية في المجال الشرعي فسكوته يكون إمضاء لها، وإلا لرجعت. وإذا كان الأمر كذلك، يعني يوجد في كل فرد مفسدة مستقلة، فلازم ذلك انحلال النهي بعدد الأفراد، لأن ذلك هو لازم تعدد المفاسد المستقلة. وهكذا الحال نقول بالنسبة إلى كلمة العالم في مثل جملة أكرم العالمة. فإنه لو بني على وجوب إكرام كل عالم وأن الحكم متعدد بعدد الأفراد فمنشأ هذا هو النظرة العرفية المذكورة، يعني أن في إكرام كل عالم مصلحة مستقلة. تغير المصلحة الموجودة في إكرام العالم الثاني، فهناك مصالح استقلالية متعددة في عدد الأفراد ولازم ذلك الانحلال. إذن فكرة الانحلال هي لأجل هذه النظرة العرفية على تعدد المفاسد في المتعلق أو المصالح. وربما يشكل على هذا بإشكالين. الأول إن هذا يتم على نظرة العدلي دون الأشعري، فالعدلي يرى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، فيمكن أن نستند إلى هذا التوجيه ونقول إن تلك المفسدة أو تلك المصلحة هي متعددة بعدد الأفراد وكل واحدة مستقلة عن الأخرى، ولا يتم بناء على نظرة الأشعري الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات. وجوابه إنه ليس من اللازم أن يكون التوجيه الذي يذكر تاما وساريا حتى على المباني الباطلة التي لا نؤمن بها، فيكفينا نحن ما دمنا نعتقد لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أن يكون التفسير تاما على هذا المبنى. بعدما كنا نحن نتبناه، ولا يلزم أن يكون جاريا، حتى على مبنى الأشعري الذي لا يؤمن بالتبعي، بل ليكن هذا منبها على بطلان مبنى. وأنه على مبناه لا يمكن أن يفسر عملية انحلال الحكم. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني، من قال إن في كل فرد مصلحة مستقلة؟ يعني إن الكاشف عن المصلحة هو الأمر، وبقطع النظر عن الأمر لا يمكن أن نستكشف ثبوت المصلحة والمفسدة في المتعلق. وهكذا الحال بالنسبة إلى تعدد المصلحة والمفسدة، فإنه يفهم من تعدد الأمر أو النهي. فلو أردنا أن نثبت تعدد الحكم من خلال تعدد المصلحة والمفسدة كان دورا واضحا. إذ تعدد المصلحة والمفسدة فرع تعدد الحكم، فلو أردنا استكشاف تعدد الحكم من تعدد المصلحة والمفسدة لزم الدور. والجواب، إنا ندعي وجود نظرة عرفية للحاظ الأحكام العرفية وليس للحاظ الأحكام الشرعية. فالعرف في أحكامه العرفية يرى أن المصالح والمفاسد متعددة بعدد الأفراد، وهذه النظرة العرفية الغالبية يطبقها ويسريها إلى المجال الشرعي، يعني يطبقها على الأحكام الشرعية. فلو كان هذا التطبيق مرفوضا لدى الشرع لنهى عنه. كما نقول وحيث لم ينهى عنه فيثبت الإنظار، كما نقول في المجالات الأخرى بذلك. فمثلا في باب الإطلاق نقول العرف يتمسك بالإطلاق في أحكامه العرفية، فلو لم يرتضي الشارع بتطبيق هذه الطريقة على الأحكام الشرعية لردع عن ذلك، وعدم ردعه يدل على أنه يرضى لتسريتها إلى المجال الشرعي. إن نفس هذه الفكرة نريد أن نطبقها في المقام ونقول حيث إن العرف في أحكامه العرفية يفهم تعدد المصالح والمفاسد لعدد الأفراد، وبالتالي يفهم تعدد الحكم، فهذه النظرة وهذا الفهم قد يطبقه يوما على الأحكام الشرعية فيشكل خطرا على الشرع لو لم يكن ذلك مرضيا له، فلا بد وأن يرجع، وعدم رجعه يدل على ارتضاء تطبيقها في المجال الشرعي. وقد أطلنا الحديث والمطلب لا يستحق ذلك، أهم نقطة أريد أبينها. إن المهم والذي له أثر عملي هو أصل فكرة الانحلال، يعني أن النهي ينحل بحسب موضوعه إلى نواهي متعددة. وهذا قدر متفق عليه بين الجميع، وإنما نحن الآن نبحث عن تفسير ثاني لهذه الظاهرة المتفق عليها، فكلنا متفق على فهم الانحلال، واختلفنا في نكتة فهمنا لهذا الانحلال، وهذا مطلب ليس بالمهم، فإن المهم هو أصل الانحلال، وذاك متفق عليه. أما ما هي النكتة الفنية لفهم هذا الانحلال؟ فليس الوصول إليها شيئا مهما، وهذه قضية أحببت أن ألفت أنظاركم المباركة إليها. يعني هذا بحثنا تحليل النكتة قضية ليست مهمة، فإنما المهم أصل فكرة ماذا؟ الانحلال. في مورد الذي نقول بالأمر همات بالانحلال مو بالحاضر العالي، قد يقال بس أنا ما أريد أذكر، لو قلنا بالانحلال بعدد أفراد العالم قبل هذه النكتة الشباب، قد واحد يقول من يفهم عرفا ماذا الانحلال بالحاضر العالم، وإنما يكتب بإكرام عالم واحد في قضية ثانية. لا أقول مو مصالح ماذا، لا مو قاعد تقول مستقلة، ولا لازم الاستقلالية في من في المصلحة والمفسدة، شنو تعدل استقلال الحكم مو على أنه بعد شنو زين. شلون حكم واحد وشلون هو اذا صار حكم واحد يعني امتثاله يتوقف عليه من؟ على فعل الكل او على ترك الكل؟ والحال على انه المصالح والمفاسد مستقله، ما دام مستقله لا معنى حينئذ يرتبط امتثال واحد بامتثال الثاني. قل في الاستقلاليه هذا احنا الان فارضين جزما انه نستفيد شنو تعددية الحكم، هذا بلا اشكال، بس نريد نشوف هذه التعددية للحكم من اين ثبتناها. ما دام اكو مفاسد مستقلة لازم المفاسد المستقلة شنو ما يمكن للعاقل الا يكون يجعل تعدد في الحكم، ما له معنى يجعل حكم واحد، مش كون حكم واحد والمفاسد مستقلة ما إلى معنى هذا. أنت ستقول يمكن، لا ما يمكن هذا الشيء. قل فرض كون المفاسد أو المصالح متعددة ومستقلة. لهذا نختم كلامنا عن هذا المبحث، مبحث النواهي بهذا المقدار، المبحث الجديد الذي سوف ندخل فيه إن شاء الله تعالى هو مبحث اجتماع الأمر والنهي. وهذا المبحث هو من المباحث الأصولية المهمة باعتبار أن الفقيه يستعين به أحيانا في مجال الاستنباط، ولكن في البداية نلفت النظر إلى هذه القضية. وهي أن من يسمع بهذا البحث وأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا، قد يستغرب ويقول إن من الواضح عدم إمكان اجتماعهما، إذ كيف يصح للعاقل أن يقول إذا اشرب الماء ولا تشرب الماء، بحيث يتوجه الى الشرب الى شرب الماء امر ونهي. ان استحالة مثل هذا قضية واضحة، فما معنى هذا البحث من قبل الاصوليين؟ وما هذا التشكيك في القضايا الواضحة؟ ولما إتلاف العمر العزيز في مثل ذلك؟ وفي الجواب نقول: إن مقصود الأصوليين شيء آخر غير ما يوحي به هذا العنوان، فعنوان البحث يوحي بشيء بينما مقصودهم الأصلي شيء آخر. وقد خانهم التعبير إن مقصودهم الحقيقي هو، لو كان هناك شيء واحد وكان له عنوانان فهو واحد من حيث الوجود، واثنان من حيث شنو العنوان. فالصلاة في المقصود، فإن الغصب والصلاة موجودان بوجود واحد خارجة، وهذا الوجود الواحد ينطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب. و حينئذ إن بنينا على أن متعلق الأحكام هو الوجود الخارج، وأن الوجود الخارجي لا يتعدد بتعدد العنوان، فبالتالي سوف يلزم توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد وهو الوجود الخارجي الواحد، واستحالة مثله واضح. والذي نقالوا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يقصدون هذا، يعني يريدون أن يقولوا إن المتعلق واحد فبالتالي يلزم اجتماع الأمر والنهي. وتوجه الأمر والنهي إلى شيء واحد أمر مستحيل جزم. أما إذا قلنا إن الأحكام لا تتعلق بالوجود الخارجي بل بالعناوين، أو قلنا بالوجود الخارجي هي تتعلق، ولكنه يتعدد بسبب تعدد العناوين. فسوف لا يلزم اجتماع الأمر والنهي لفرض تعدد المتعلق. ويعبرون عن هذا تسامحا بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذن في الحقيقة هم ليسوا ناظرين إلى الكبرى، يعني أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا، بل هم ناظرون إلى الصغرى والمصداق، يعني أن المتعلق هل هو واحد أو هو متعدد. فمن قال هو واحد عبر تسامحا بأنه، فمن قال بأنه واحد عبر تسامحا بأنه لا يجوز الاجتماع. والمناسب أن يعبر أن المتعلق واحد، فإذا كان واحدا فلا يجوز توجيه الأمر والنهي إليه. والذي يراه متعددا عبر بالجواز، هو الحال المناسب أن لا يعبر بالجواز بل يعبر لأن المركز متعدد ولا يلزم الاجتماع، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.